أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في ظواهر الكتاب الكريم، وقلنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان بصدد مناقشة هذا الرأي القائل باستثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية. وقلنا في الدرس السابق أن جماعة من الأخباريين قالوا بأنه لا يجوز ماذا العمل فيما يتعلق بالقرآن الكريم إلا بما كان نصا في القرآن أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي الأكرم أو ماذا
من
المعصومين عليهم أفضل التحيات. وأشاروا إلى جملة من الأدلة كما بينا في الدرس السابق، قلنا واحدة من أهم الأدلة القرآنية التي أشاروا إليها، قالوا كما عندنا أدلة قرآنية عندنا أدلة ماذا روائية. وقالوا بأن الدليل الذي يمكن أن نستند عليه من القرآن الكريم هو قوله تعالى هو الذي أنزل عليكم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فناقشنا في هذه الآية القرآنية الكريمة بمناقشات عديدة، لا نريد أن نرجع مرة أخرى. وقلنا وقالوا بأنه فيما لو لم يتم الدليل القرآني على مدعانا عندنا أدلة روائية تشير ماذا؟ تشير صراحة إلى عدم جواز العمل بظاهر القرآن الكريم. وقالوا الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم قالوا يمكن أن نصنفها إلى ثلاث طوائف. قلنا في الدرس السابق الطائفة الأولى ما دل على أن من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، وهذا الإغماض والإبهام ماذا الله قد استهدفه في القرآن الكريم لأجل تأكيد الحاجة إلى الرجوع إلى من الحاجة في الرجوع إلى رجوع الناس إلى المعصومين إلى الحجة، لأنه لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. وقلنا بأن هذه الروايات ماذا هذه الطائفة من الروايات أولا ضعيفة السند، وأنه قد يحصل الإطمئنان بكذبها أولا لأن رواتها ضعاف، والشيء الثاني كونها هذه الطوائف أن تراجمة رجالهم كانوا من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما ظهر من التراجم، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم كان أمرا مهما فيقتضي ماذا أن يتدخل الأئمة في بيانات ماذا في بيانات عديدة لإسقاط هذا الظاهر المهم في حياة الناس. وما دام قد أتانا فقط عن طريق هؤلاء ذوي الاتجاهات الباطنية ولم يأتينا بطريق آخر كما أخذنا عن زرارة وعن أصحاب الأئمة الذين أخذنا عنهم علوم عديدة في الفقه وفي العقائد، فما بال أن هذه أن إسقاط الظاهر يأتي إلى بعض الناس دون بعض. فإذا كان الإسقاط بهذه الدرجة من الأهمية فلا بد ماذا فلا بد من وجود بيانات والأئمة يتدخلون في إسقاط ذلك الظهور. ما أدري واضح. وهذه الطائفة أيضا قلنا أن هذه الرواية الروايات التي أشارت إلى أن القرآن قد نزل على من خطب به معارضة للقرآن الكريم، حيث دل على أن القرآن الكريم في آيات كريمة أنه هذا القرآن شبيه كتاب هداية وكتاب رحمة للناس هدى وبلاغا. والمخالف كما قلنا في الدرس السابق، المخالف للكتاب من أخبار الأحاد يشمله دليل الحجية أو لا يشمله؟ لا يشمله كما أشرنا سابقا. هذا بالنسبة إلى الدليل. ماذا الدليل الثاني من الروايات في الطائفة الأولى التي قالت على أن القرآن ماذا قد خطب بأشخاص معددين أو محدودين ولا يمكن التجاوز إلى غيرهم، فلا بد من الرجوع إليهم، هم الذين يبينون لنا القرآن الكريم، وقد رددنا على هذه الطائفة. الطائفة الثانية قررنا في الدرس السابق، الطائفة الثانية قالوا ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن إلا بالرجوع إلى الحجة. وقلنا أنه يمكن الرد على هذه الطائفة من الروايات برد بسيط، نقول أنها تدل على عدم الجواز، على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن. خو نعم، ما عندنا مشكلة بدون الفحص والرجوع إلى كلام المعصوم، لابد أن نرجع ماذا إلى المعصومين فهم الحجة. ولكن هذه الروايات لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر القرآن الكريم، وبالخصوص أننا إذا بحثنا في الروايات ووجدنا أن الأئمة لم يفسروا على خلاف الظاهر، اتفقوا على ذلك، وهذه قرينة ماذا؟ قرينة على أن العمل بالظهور ماذا؟ جائز في حد ذاته، وأنه يخالف الحجة أو لا يخالف الحجة؟ لا يخالف الحجة، فإنه لا تدل على عدم جواز العمل بظهور الكتاب، بعد أننا لما نرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم نجدهم يعني في رواياتهم نجدهم أنهم لا يقفون على ما يخالف ماذا؟ القرآن الكريم. أو أننا بحثنا في هذا المورد فنجد أن الأئمة سلام الله عليهم نعم لو فسروا على خلاف الظاهر نلتزم، ولكن لو وجدنا أن الأئمة لا يفسرون على خلاف الظاهر فهذا لا يقتضي على أن الظاهر يسقط من القرآن الكريم. جيد، تبقى عندنا الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة من الروايات تقول، شوف أنتم لاحظوا بأننا الآن نرد ردا ماذا خاصا بكل طائفة، ولكن سوف يأتي السيد الشهيد يقول لو لم تتم هذه الإجابات على هذه الطوائف سوف يأتينا جواب عام يصلح للجواب على كل هذه الطوائف الثلاثة. الطائفة الثالثة ماذا تقول؟ تقول عندنا روايات جاءتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام يرحمكم الله، ها، عن النهي في تفسير القرآن بالرأي. خو جيد، هذه رواية موجودة أو غير موجودة؟ موجود. فروايات عديدة منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل التحية والسلام يقول من فسر القرآن برأيه إن أصاب، ها، يعني كان مصيبة لم يؤجر، وإن أخطأ خر أبعد من السماء. إذن هذه الروايات ماذا قالوا؟ ماذا فهموا منها؟ قالوا بأن هذه الروايات أن العمل بظاهر القرآن الكريم تفسير بالرأي، لو مو تفسير بالرأي، قالوا تفسير بالرأي. أنتم لما تقولون بأنه وأقيموا الصلاة، هذا أقيموا، قلتم ماذا؟ نص في الوجوب لو ظاهر في الوجوب، ها؟ ظاهر في الوجوب، وهذا الظاهر له أفراد أخرى أو ليس له أفراد؟ له أفراد، وهو الاستحباب. وأنتم إذا اخترتم أحد الظهورين على الآخر هذا ماذا؟ رأي وتفسير منكم بالرأي. فقالوا أن العمل بظاهر الكتاب الكريم تفسير للقرآن بالرأي، فيكون مشمولا للنهي أو غير مشمول؟ فيكون مشمولا للنهي. وكأنه أرادوا أن يشكلوا قياسا استثنائيا. قالوا أن العمل بالظهور ماذا؟ هاي الصغرى. أن العمل بالظهور تفسير للقرآن ماذا؟ بالرأي. كبراه مأخوذة من الرواية. وكل تفسير بالرأي ما منهي عن، فيكون الظهور ماذا النتيجة؟ منهي عن.
يعني هذا ينفي هذا الحديث، يعني من اجتهد فاختار فله ثواب، لأن هذا حديث عند العامة يعني.
بلي.
نعم الشيعة يقبل هذا الحديث أو لا؟
يكون إذا كان الاجتهاد تابع للاجتهاد في نفس النصوص القرآنية في نفس الروايات، أكو اجتهاد لا اجتهاد بالرأي، هذا محرم عندنا. الاجتهاد يطلق ويراد به ماذا؟ معنيان. المعنى الأول هو الاجتهاد في داخل بيانات الدين، والثاني الاجتهاد بما لم يرد ماذا؟ عليه دليل، كالقياس والاستحسان، هذا باطل. على كل حال، فالسيد الشهيد يقول الرد على هذه الطائفة بأننا لا نسلم بالصغرى. صحيح أن الرواية تنهى عن العمل بالرأي أو لا تنهى؟ تنهى. من فسر القرآن برأيه ماذا؟ ها كما بعض الروايات فقد كفر، فإن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ خر أبعد ماذا؟ من السماء. فتفسير القرآن بالرأي فقد كفر إشارة إلى النهي. ولكن نحن ماذا نقول أحبائي؟ ماذا نقول؟ أن تفسير القرآن بالرأي هل هو من الظهور أو ليس من الظهور؟ قلنا لا نسلم بهذه الصغرى، بأن الصغرى التي وضعتموها بأن العمل بالظهور تفسير للقرآن بالرأي، هذا لا نسلم به، نمنع من هذه الصغرى. فمن قال أن بأن العمل بالظهور تفسير؟ من قال؟ قل لابد أن نسلم بأن العمل بالرأي، عفوا، أن العمل بالظهور تفسير بالرأي، هو لا مشكلة، لأن التفسير كما ورد في كتب اللغة أن التفسير ما هو معناه؟ ها؟ كشف القناع. يعني يتبين على أنه يوجد عندنا ألفاظ مستورة ومقنعة عليها قناع، ويأتي المفسر ماذا يفعل؟ يكشف ذلك القناع ويستخرج ويرفع الستر عنها. ومن الواضح عندنا على أن المعنى الظاهر له قناع أو ليس له قناع؟ ها؟ المعنى الظاهر ها له قناع؟ ليس له قناع. أنا عندما أقول أسد هذا عليها قناع أو ليس لها قناع؟ أو أنه يتبادر في منها أحد المعاني؟
يعني لو هنا جاء الأسد له قناع، لأنه ينصرف ذهنك إلى الأسد، إلى حيوان مفترس.
أحسنتم جدا. بالتالي إذا تقول الذهن ينصرف إلى أحد المعاني دون المعنى الآخر، هذا بعد يوجد قناع، يوجد ستر، أو واضح عندنا. واضح عندنا. يقول نحن لا نسلم بالصغرى على أن الظهور ماذا؟ تفسيرون. وهذا التفسير معناه كشف القناع كما ورد في تفسير معنى التفسير في معنى التفسير. التفسير شنو معناه؟ كشف القناع. ومن الواضح أنه لا يوجد عندنا قناع في المعنى الظاهر. لماذا؟ ها؟ لماذا الشيخ جنيد لا يوجد عندنا؟ لأن الظهور اللفظ ماذا؟ ليس بمستور. ليس بمستور حتى نحتاج إلى كشفه. وأننا بمجرد أن نسمع لفظ أسد أو نسمع أقيمو ينصرف ماذا؟ لنا أحد المعاني دون الأخرى، ينسبق أحد المعاني إلى الذهن. وهذا ما قدمناه من شدة العلاقة ماذا؟ بين اللفظ ومعناه، كما تقدم عندنا في معنى الظهور. أنت الآن من حقك أن تناقش، تقول صحيح أنه عندكم عندما تسمع بعض الألفاظ ماذا؟ ينسبق أحد المعاني أو لا ينسبق؟
ينسبق.
ولكن هذا الجواب إنما يصلح في بعض ظهورات القرآن الكريم، صحيح لو لا؟ خو بعض الظهورات القرآن الكريم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى إرجاع إلى ماذا؟ ها؟ إلى إلى المطالب العقلية وغيرها والاستفادة منها وجمع النكات وملاحظة القرائن الداخلية والخارجية. عند ذلك ماذا نستطيع أن نقول؟ بأن المعنى هو هذا. وأنتم قلتم بأنه القرآن الكريم ينسبق فيه ماذا؟ أحد المعاني. من قال أن أحد المعاني في كل ظهورات القرآن الكريم تنسبق إنه؟ نعم، إنما هذا يصدق في بعض ظهورات القرآن الكريم لا في كل ظهورات القرآن الكريم. فبعض الظهورات لا يمكن استفادتها إلا بعد الدقة وإلا بعد النظر والتدبر وجمع القرائن. كما لو كان للآية ظهورات متعددة، أقول للآية ظهورات متعددة أو لا؟ ظهورات متعددة. ويأتي الآن مفسر أو فقيه يقول هذه الآية لها ظهور كذا، ويأتي مفسر وفقيه آخر يقول يظهر من الآية بعد جمع القرائن أن المقصود كذا، فكيف تقولون أنه كل ما ظهر من القرآن فهو ليس بتفسير؟ بعض الظهورات تحتاج إلى كشف القناع أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى كشف القناع. فإذن هذا الجواب الذي أجبنا عنه قبل قليل إنما يصلح في بعض الظهورات لا في كل الظهورات. نعم، نقول تفسير القرآن بالرأي يشمله الظهور ها في بعض الموارد، أما على إطلاقه نقبله أو لا نقبله؟ لا نقبله على إطلاقه. واضح أو لا؟ ولذلك نجد أن الفقهاء والمفسرين يختلفون في فهم دليل ما أو لا يختلفون؟ قرآني يختلفون. فيفهمه فقيه أو مفسر بشكل يختلف ماذا؟ عن فقيه آخر أو مفسر آخر. ما هو سبب الاختلاف؟ ها؟ سبب الاختلاف يعود في بعض أسبابه إلى أن كل فقيه أو مفسر يحاول إبراز قرائن تؤيد الظهور الذي ماذا؟ الظهور الذي استفاده من الآية. وعليه بأن الظهور ليس تفسيرا على إطلاقه نقبله أو لا نقبله؟ ها؟ لا نقبله. فبعضه تفسير يحتاج إلى دقة وملاحظة. إذن بالتالي هاي الروايات سيدنا تجيبون عليها؟ يقول نعم، عندنا جواب آخر على خصوص هذه الروايات التي نهت ظاهرا ماذا؟ عن شنو؟ من فسر القرآن برأيه فقد كفر، وهكذا. بماذا نجيب عنه؟ من فسر القرآن برأيه، السيد الشهيد يقول الرواية ليست بصدد بيان المنع عن تفسير القرآن، ليست بصدد، وإنما هي بصدد ماذا؟ ها؟ تفسير القرآن بالرأي على نحو الحقيقة لا يريده الإمام سلام الله تعالى عليه، وإنما هي بصدد الإشارة إلى قضية تاريخية موجودة قد عاصرت الأئمة سلام الله عليهم، وهو ماذا؟ ما هي هذه القضية الخارجية؟ وهو اتجاه فقهي قد ذمه الأئمة عليهم أفضل التحية والسلام، وهو الاتجاه الذي تبناه من؟ ها؟ الذي قال بالرأي من؟ أبو حنيفة النعمان، هو الذي ماذا؟ عمل بالرأي. فالأئمة عليهم السلام لما حاربوا القياس والاستحسان والعمل بالرأي إنما كانوا بصدد ماذا؟ بصدد النهي عن هذه الظاهرة التي رتبوا عليها ماذا؟ أحكاما فقهية. فالذي كان منتشر في زمن الإمام هو الذي كان بصدد، وهو المذهب المعروف بمدرسة الرأي. فإنها بدلا من الرجوع إلى فهم القرآن الكريم ماذا عملت هذه الطائفة؟ ها؟ بدل أن ترجع إلى القرآن الكريم، إلى كلمات القرآن، إلى فهم كلمات القرآن الكريم، إلى كلمات الرسول، إلى كلمات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، أصبحت تعتبر القياس ها والرأي ها أصلا في فهم ماذا؟ بعض المطالب والنتائج الفقهية في فهم الشريعة عموما. ولما رأى أئمة أهل البيت عليهم السلام هذه الظاهرة منتشرة، ماذا فعل الأئمة؟ أصدروا خطابات وبيانات للحد ماذا؟ للحد من هذه الظاهرة، وقالوا بأن هذه الظاهرة يجوز أن نتعامل معها أو لا يجوز، لا يجوز أن نتعامل. فأصدر الإمام من فسر القرآن برأيه، يعني إشارة ماذا؟ إلى ذلك المذهب التاريخي الذي كان في ذلك الزمان، فأشار إلى خطأ متبنيات هذه المدرسة. إذن ها هنا أيضا نقطة لعله السيد الشهيد، أن التفسير الرأي، التفسير بالرأي المذموم، يعني أن الإنسان تارة يأتي إلى القرآن من دون متبنيات، ما عنده متبنيات، ما عنده آراء شخصية مسبقة ينوي تحميلها ماذا عليه، ويلزم نفسه بما يقوله كتاب الله. هذا اللي ما عنده آراء مسبقة ويسقطها على القرآن، ويحاول أنه إسقاطاته السابقة يسقطها ماذا على القرآن، هذا تفسير للقرآن بالرأي. أما الذي لا يوجد عنده متبنيات سابقة ويأتي إلى القرآن ويستفيد من القرآن من ناحية ظهوره، هذا تفسير بالرأي أو ليس تفسيرا بالرأي؟ هذا ليس تفسيرا بالرأي، هذا ليس مذموما. بالخصوص قلنا بأنه أن القرآن نزل ماذا بلغة ماذا عربية، وهي اللغة العربية لها ظهورات أو ليس لها ظهورات، لها ظهورات. فتفسير الرأي شيء والعمل بالظهور ماذا شيء آخر. والشيء الثاني يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لو سلمنا بأن النهي في روايات هذه الطائفة مطلق يشمل ماذا؟ يشمل العمل بظهور الكتاب المقدس، ممكن أو غير ممكن؟ أن هذه الروايات ليست بصدد هذه المسألة التاريخية التي أشرتم إليها وهو تفسير القرآن، الإمام بصدد النهي عن ماذا؟ ها؟ النهي عن روايات هذه الطائفة من الروايات تشير ماذا؟ بأن النهي في روايات أهل البيت مطلق يشمل حتى الظهور. ولكن مع ذلك يقول السيد الشهيد لا يمكن الاستدلال بها على حجية، على عدم حجية ظواهر القرآن تاما. لماذا؟ لماذا؟ لأننا قد أقمنا سابقا الدليل ماذا على حجية الظهور بالسيرة العقلائية والمتشرعية، أو لم نقم؟ ها، وقلنا بأن السيرة قائمة على ذلك، سواء كانت سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية، قائمة على الظهور قائمة على العمل بالظهورات أو لم تقم؟ قائمة على العمل بالظهورات. فأنت من حقك تقول وإذا قامت سيرة، لماذا لا نجعل بأن هذه الروايات الناهية شبيهة، ها؟ هذه الروايات التي نهت، لماذا لا نجعلها رادعا للعمل بالسيرة؟ واضح إن شاء الله. هذه الروايات، هذه السيرة التي صنعوها وعملوا بظهورات الكتاب وظهورات الروايات، الأئمة بهذه الروايات نهوهم. قلنا تصلح هذه الروايات للردع عن السيرة أو لا تصلح؟ ها؟ هذه الروايات لا تصلح بحد ذاتها لو كانت رواية أو روايتين. أن العمل بالظهور كما بينا في على مستوى السيرة وعلى مستوى سيرة المتشرعة كان عملا ماذا مستحكما، وجرى عليه ماذا، وجرت عليه السيرة، فلا بد لصرف الناس عن العمل بالظهور، لا بد أن يصدر المعصوم خطابات صريحة، لا خطاب ماذا يفهم منه أنه راجع إلى ذم مسألة تاريخية أو ذم ماذا، يعني بالتالي يكون العمل بالظهور، النهي عن الظهور محتمل وليس ماذا، وليس نصا في ذلك، فيبقى العمل بالسيرة مستحكما. نعم أن المعصوم لو أراد أن ينهى عن تلك السيرة لأصدر خطابات كثيرة، كما أصدر خطابات في النهي ماذا عن العمل بالرأي، كم رواية روايات كثيرة صدرت عن الأئمة لمحاربة مثل ذلك الاتجاه. فإذا رأى الأئمة أن سيرة المتشرعة وأن السيرة العقلائية امتدت إلى أن يأتوا إلى القرآن ويأتوا إلى الروايات ويفسرونها بحسب الظاهر، لأصدر الإمام ماذا؟ خطابا صريحا يهدد الناس بعدم ماذا؟ العمل بالظهور. فقلنا أنها لا تصلح هذه الروايات أن تكون رادعة بالنسبة إلى سيرة العقلاء، فلأن الردع يجب أن يكون ماذا؟ متوافقا مع السيرة المستحكمة، فلا بد من روايات بدرجة وضوح تام للنهي ماذا عن تلك السيرة. وهذا بالنسبة إلى السيرة العقلائية. أما بالسيرة المتشرعة، أيضا أثبتنا سابقا أن سيرة المتشرعة قامت على العمل بظواهر الكتاب أو لم تقم؟ قامت على العمل بظواهر الكتاب، وهذا بنفسه يكشف عن موقف الشارع ورضاه، وإلا لا عرفت عن الشارع فالطريقة أخرى. خو أنتوا إذا انتهيتوا عن العمل بظواهر الكتاب، ما هي الطريقة الأخرى حتى نفهم؟ وبالخصوص أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أرجعونا في حال اختلاف حديثهم من رجوع إلمن إلى القرآن. إذا جاءكم مثلا عنا الخبران المتعارضان فاعرضوا كلامنا على كتاب الله، فمن الذي يعرض؟ الناس، خطاب للناس، فاعرضوا كلامنا على كتاب الله، ويقتضي العرض على أن هذه السيرة ماذا؟ مستحكمة على العمل بظواهر القرآن الكريم. هذا يأتينا إن شاء الله بالجواب العام، هذا بالنسبة للجواب الخاص. والآن وبعد عدم دلالة السيرة على حجية الظهور قرآنيا كان أو غيره، ماذا؟ تكون السيرة مقيدة لإطلاق هذه الروايات. هذه الروايات التي أشار الأئمة شاملة للنهي عن الظهور أو غير شاملة؟ غير شاملة. نعم، القدر المتيقن بأنها تحارب الرأي مثلا، التفسير بالرأي، وأن الظهور بقى على حاله بأنها سيرة مستحكمة، وهذه الروايات لم تنهى عن ذلك. وأن نقول بعد تمامية دلالة السيرة على حجية الظهور مطلقا، ها، قرآنيا كان أو روائيا، تكون هذه السيرة مقيدة لإطلاق روايات هذه الطائفة. خب، نقيد هذه الروايات، صح ناهية عن العمل بالتفسير، ويكون العمل بالظهور ماذا؟ مقيدا لذلك الإطلاق. فهي تدل على جواز تفسير القرآن، ها، هذه الروايات التي بإطلاقها تدل على عدم جواز التفسير بالرأي، وإذا التفسير بالرأي ليس مشمولا للعمل بالظهور، فيخرج العمل بظواهر الكتاب عن إطلاق هذه الروايات. هذا كله بالنسبة ماذا؟ إلى الدليل الثاني الذي ادعوه من أنه وجود عندنا روايات ماذا؟ روايات بطوائف ثلاثة، وقد رددنا على كل هذه الطوائف الثلاث. نقرأ هذا المقدار سريعا حتى نذهب إلى السيد الشهيد ماذا يقول. نقرأنا الدليل الأول أو نقرأ ظواهر الكتاب الكريم؟ ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل بما يتعلق بالقرآن العزيز، هذا بالنسبة للقرآن، إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا، ها، تفسيرا محددا من قبل النبي أو الأئمة المعصومين عليهم أفضل التحية والسلام. وقالوا عندنا أدلة قرآنية وأدلة روائية، وقد يستدل على ذلك بما يلي. أو الدليل الأول قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقريب الاستدلال عندهم يقول: فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو ماذا؟ متشابه، لتشابه محتمل، لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أو لا. حتى لو قلتم بأنه أكو بعض المعاني تنسبق، يقول ما دام يوجد محتملات فهذا متشابه أو غير متشابه؟ متشابه. الجواب من وجوه، يقول السيد الشهيد: الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه. هاي بعد نسلم بالصغرى أو لا نسلم؟ لا نسلم بالصغرى. إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معاني في درجة علاقتها باللفظ. نعم، لو كانت العلاقة متكافئة نسلم معكم. إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معاني في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته وعليه، فالمتشابه يختص بالمجمل ولا يشمل الظاهر. الثاني، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، يعني سلمنا بالصغرى، فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه. القرآن ليس بصدد النهي عن العمل بالمتشابه بما هو متشابه، نهت عن العمل بالمتشابه بعدم إرجائه إلى المحكم. قال: وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن ماذا؟ عن المحكمات، ابتغاء الفتنة. وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، نسلم به. فمساق الآية مساق قول القائل: إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها ماذا عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. الثالث، الجواب على الآية: ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في شمول الظاهر. أنتم تقولون ماذا؟ لا يجوز العمل بالظهور. أنتم لما شملتم الظاهر إلى المتشابه، هذا هو نص أم ظاهر؟ ها، ليس نصا، وأنتم تقولون لا يجوز العمل بظاهر القرآن الكريم، وأنتم استفدتم من ظاهر القرآن في الردع. قال: ما قد يقال من الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه. كيف أنت ترتب الأثر على وهو منهي عنه؟ فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب نفي هذه الحجية، فلا يجوز الاستدلال بنفي الظاهر بما هو ظاهر. واضح إن شاء الله؟ جيد. الطائفة الثانية: ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن الكريم، الاستقلال في فهم القرآن الكريم عن الحجة. يقول السيد الشهيد: وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب، بالخصوص ماذا؟ بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر. نحن إذا بحثنا فلم نجد أن الأئمة فسروا على خلاف الظاهر في هذا المورد، فيجوز العمل بالظاهر أو لا يجوز؟ يجوز العمل بالظاهر، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم، بل هو ماذا؟ حجة أو ليس بحجة؟ حجة. الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد ماذا؟ فقد كفر. وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر تفسيرا أو ليس بتفسير؟ ليس بتفسيرا. نحن لا نسلم بالصغرى، لأن التفسير كما ورد هو كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. لماذا؟ لأنه فيه انسباق إلى أحد المعاني. وقد يقال هذا الجواب ماذا؟ يصلح في بعض الظواهر القرآن، لا في كل الظواهر، فإن بعض ظواهر القرآن الكريم تحتاج إلى قناع، أو فيها قناع أو ليس فيها قناع؟ فيها قناع، فيحتاج إلى مفسر ليكشف إلى هذا القناع. وقد يقال أن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة، كما لو كان في الآية ظهورات متعددة، على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر، ما أستطيع أن أحصل إلا بعد ماذا؟ الموازنة والكسر والانكسار إلى نظر وإلى أمعان، فيكون لونا من كشف القناع أو لا يكون لونا؟ يكون لونا من كشف القناع. ولهذا نرى أن الفقهاء مصداقه يقول السيد الشيخ ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل فيفهموا بشكل من فقيه ويأتي فقيه آخر ماذا فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من الظهور. إذن سيدنا هذا جوابكم ماذا على إطلاقه ليس تاما. يقول فالأحسن في الجواب كيف نرد على ذلك؟ فالأحسن في الجواب بأن كلمة الرأي المن منصرف أحبائي منصرف إلى قضية تاريخية على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر الناس أن الإمام يوجد داعي لإطلاق مثل هذه العبارة لمحاربة ماذا؟ ها؟ رأي فقهي سائد أنذاك وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع إلى الحدس والاستحسان فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. هذا رأي موجود عند أبي حنيفة النعمان فهذا غير راجع إلى ماذا؟ غير مبني على قريحة عرفية عامة. وثانيا ها؟ ما؟
قريحة ظاهرة
بلي قريحة شنو؟ يعني ما مبني على فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة يعني هذا العمل بالظهور فيها قراء يعني جرت السيرة عليه أما الاستحسان لم تجر السيرة عليه العمل بالرأي لم تجر السيرة عليه أما على وفق قريحة عامة وجرت السيرة عليها خو السيد لا يقول لا مشكلة عندنا ولكن باعتبار أن الرأي كان سائد إلى اتجاه فقهي خاص فالإمام بصدد الجواب على ذلك الرأي. هذا أولا. والشيء الثاني أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة. نقول هذا الإطلاق في الرواية شامل للسيرة بعد استحكامها أو غير شامل؟ غير شامل. بعد أن أثبتنا سابقا بأن أصحاب الأئمة عملوا بالظهور أو لم عملوا وكذلك السيرة العقلائية جارية على في خطاباتهم أنهم يعولون على الظهور فجرى هذا السيرة إلى الشرع المقدس. فيقول السيد الشهيد أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن العمل بالسيرة بالظواهر سواء كانت السيرة هي العقلائية أو المتشرعية نظير ما تقدم في بحث حجية خبر واحد. أما الأولى يا أولى السيرة العقلائية فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة فلابد من خطابات من قبل الأئمة لا يصدر عندنا خطاب لا يجوز العمل بالرأي ويريد المعصوم من ها العمل بالظواهر ما يريد أنهى عن العمل بالظواهر بعد استحكام السيرة وإذا أراد أن ينهى لابد أن يصدر خطابات صريعة في النهي عن هذه الظاهرة العقلائية. وأما الثانية يا هي الثانية السيرة المتشرعية فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب أن سيرتهم قائمة أو غير قائمة قائمة وإلا لعرف الخلاف عنهم يعني لعرفنا بأنه بعض أصحاب الأئمة يقول لا الأئمة نهونا بعضهم قالوا لا أنه الأئمة قالوا لا بأس بذلك فلعرف الخلاف عنهم فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرادع بل تكون لعله ماذا مقيدة لتلك الإطلاقات هذه الإطلاقات إذا كانت شامل للسيرة فالسيرة خارجة لأن الأئمة ماذا أمضوها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله محمد.